السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم لماذا أسلموا، وتتواصل اليوم بمشيئة الله ومنته رحلتنا مع المهتدي ستيفنس كلارك أو مصطفى يوسف، وربما تصاحبنا على الشاشة صورته بعد حين. قلنا إن ستيفنس كلارك تمثل هدايته صفحة من صفحات الهداية الجديدة، وهي تؤكد أن الله عز وجل صائن هذا الدين وحافظه بمشيئته ومنته. وقد شاء الله عز وجل أن تقيد الهداية لمصطفى يوسف أو ستيفنس كلارك وهو في سن 22 من عمره. في هذه السن المبكرة شاء الله عز وجل لطالب جامعة كولومبيا أن يتعرف إلى الهداية وأن يتعرف إلى الإسلام عن كثب. ومن الإنصاف أن نقول، وهذه هي صورة ستيفنس كلارك أو مصطفى يوسف، وترون صورته وهو في شرخ الشباب ينظر بتوثب إلى المستقبل بعد أن من الله عز وجل عليه بنعمة النطق بالشهادتين. إن ستيفنس كلارك أو مصطفى يوسف مر برحلة طويلة، لكن شرارة هذه الرحلة انقدحت في جامعة كولومبيا. لقد عاش ستيفنس كلارك حياة مادية مرفهة رغيدة بأضفى معاني الكلمة، حياة ليس فيها خشونة ولا فظاظة، حياة ليس فيها حرمان، كل وسائل المتع كانت متاحة مذللة ميسرة له. ومن ثم فإن ستيفنس كلارك مضى يبحث عن ذاته برغم أن ظروف الحياة المرفهة كان بمكنته أن يعيشها طولا وعرضا، وأن يعب من لذائذها ما شاء له مزاجه أو هواه. لكن شرارة الهداية كما قلنا غير مرة تنقدح في لحظات يسيرة، وقد انقدحت شرارة الهداية في رحاب جامعة كولومبيا. التحق ستيفنس كلارك وهو ابن من أبناء نيويورك، عاش في هذه المدينة وتربى في رحابها وتثقف بثقافتها وعرف أناسها كما أن أناسها قد عرفوه عن كثب. التحق بقسم الدراسات الشرقية، وكان قسم الدراسات الشرقية بجامعة كولومبيا يفرد مساحة كبيرة من برامجه الدراسية لدراسة البوذية، ومساحة كبيرة من البرامج الدراسية لدراسة الهندوكية. أما الإسلام فلم يحظى في رحاب الجامعة العريقة إلا بصفحات قليلة. كانت هذه الصفحات القليلة كافية لأن يثار فضوله، وكان ستيفنس كلارك ينسل من بين رفقته وزملائه ويمضي وحيدا إلى المكتبة، يعيش بين أرففها، ينتقي من كتب المسلمين ما شاء الله عز وجل له أن ينتقي. وقد قلنا إن إعجابا لا حدود له تولد داخله تجاه حجة الإسلام ومجدد القرن الخامس الهجري الإمام أبي حامد الغزالي. هذه صورة أخرى لستيفنس كلارك، وهذه الصورة بالمناسبة التقطت له وهو في رحاب جامعة الأزهر الشريف بعد أن حل ضيفا على مصر، والتقطت له هذه الصورة في مكتب شيخ الأزهر الراحل العلامة الرباني الدكتور عبد الحليم محمود عليه سوابغ رحمة وواسع رضوان. ولا يغيبن عن أذهاننا أن نذكر بأن حياة الدكتور عبد الحليم محمود ذاتها كانت ملهما وأنموذجا هاديا أمام ستيفنس كلارك، لكن لا نريد أن نستبق الأحداث. لقد أيقن ستيفنس كلارك أن سر قوة المسلمين في قرآنهم، وأيقن أن دراسة لأوضاع المسلمين وأحوالهم تتجاهل دراسة القرآن وهو كتابهم الأصلي، هي دراسة لا جدوى منها ولا طائل تحتها وتشبه الحرث في الماء. فلا يمكن دراسة ثقافة المسلمين إلا بقراءة القرآن، وقد كان القرآن منبعا للهدايات الكبيرة. وكما مر علينا في الحلقات الكثيرة الماضية، دائما المهتدون يحطون رحالهم ويحطون زادهم ومتاعهم ويضعون أسئلتهم الكبيرة المصيرية على عتبة القرآن وفي رحابه. إن ستيفنس كلارك وضع أسئلته التي كانت تؤرقه على عتبة القرآن ومضى في رحابه. لكن القرآن كان وسيظل كما قال العلماء عن حق متن كل علم وعمود كل فضيلة. القرآن متن كل علم وعمود كل فضيلة، فلا يستوي علم قائما على سوقه إلا إذا تذرع بالقرآن وتوسل بالقرآن وقرأ القرآن واستلهم مبادئ القرآن وأخلاقه وتشريعه العظيم. هكذا ويمكن قالها الأصفهاني وعن حق: أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن. أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن. وقد علق حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه على قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، فقال: الحكمة المقصودة هاهنا هي المعرفة بالقرآن. الحكمة الفياضة التي تتدفق منها كل المعارف والعلوم المعرفة بالقرآن. مأساة المسلمين وفجيعتهم أن علاقتهم بالقرآن واهنة ضعيفة، فإذا امتلكوا المصحف لم يقرؤوه، وإذا قرؤوه لم يحفظوه، وإذا حفظوه ما فكروا أن يتعاملوا مع تفسير آياته. وعلم التفسير ينبغي أن يكون هاديا لنا جميعا، فلا يكفي أن نحفظ القرآن ولا يكفي أن نستظهر آياته، بل لا بد أن نتلمس هداياته وأن نعرف حلاله وحرامه. ببساطة، طريق القرآن المذلل هو الطريق الذي انتجعه واختاره المهتدي ستيفنس كلارك أو مصطفى يوسف. إن إياس بن معاوية رضي الله عنه قال عبارة جميلة، قال: مثل الذين يقرؤون القرآن ولا يعرفون تفسيره كمثل قوم جاءهم من ملكهم كتاب ليلا. خد بالك من الكلام، مثل الذين يقرؤون القرآن ولا يعرفون تفسيره كمثل قوم جاءهم من ملكهم كتاب ليلا وليس عندهم مصباح يقرؤون فيه، وليس عندهم مصباح يقرؤون فيه. والمعنى هنا أن معرفة القرآن دون معرفة تفسيره أمر سيعطل الهدايات كثيرا. والذين تلمسوا الهدايات تلمسوا تفسير القرآن وحاولوا أن يستبحروا في آياته وأن يتدبروا دلالاته ومعانيه. قال ابن عباس ترجمان القرآن: نزل القرآن الكريم على أربعة أوجه. يبقى أنت بتتحرك وقدامك في القرآن أربعة ميادين. نزل القرآن الكريم على أربعة أوجه: وجه حلال وحرام لا يسع أحدا جهالته. يعني إيه وجه حلال وحرام لا يسع أحدا جهالته؟ في القرآن آيات تحل وآيات تحرم، ينبغي أن تعرفها وينبغي أن تقف عند حدودها. وجه حلال وحرام لا يسع أحدا جهالته، ووجه تعرفه العرب بلغاتها. إذن لا بد من إتقان العربية، لا بد من التضلع في علوم العربية نحوا وصرفا واشتقاقا وبلاغة بعلومها الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. الأداة التي تجعلك قادرا أن تفهم القرآن وتجعلك قادرا أن تمتلك مفاتيح الآيات وأن تطبق عليها قبضتك، أن تعرف حقيقة وطبيعة اللغة التي نزل بها هذا الكتاب. ولذلك كان ستيفنس كلارك حصيفا وذكيا، فبعد أن مضى إلى تونس ونطق بالشهادتين بين يدي العلامة الرباني التونسي الفاضل ابن عاشور، قرر أن يشد الرحال مرة أخرى من تونس إلى مصر، ونزل على الأزهر ضيفا ليستزيد من معارف اللغة وليستزيد من معرفة العربية، فتكون له بابا وطريقا ومفتاحا لفهم هدايات القرآن. يبقى القرآن كما قال ابن عباس نزل على أربعة أوجه: وجه حلال وحرام لا يسع أحدا جهالته، ووجه تعرفه العرب بلغاتها، ووجه تأويله يعلمه العالمون. يعني في مساحات من التدبر لا يحذقها ولا يتقنها إلا من حصلوا علوما خاصة. ووجه رابع تأويله لا يعلمه إلا الله، فمن انتحل فيه علما فقد كذب، فمن انتحل فيه علما فقد كذب. إذن ابن عباس يلخص لنا استراتيجية المسلمين أو المؤمنين في التعامل مع القرآن، وهي بالضبط الاستراتيجية التي اختارها ستيفنس كلارك، وهو يتجول بين أروقة القرآن ويدخل أرباضه وميادينه الفسيحة فيستزيد من هداياته ويمتلئ وجهه نورا. كان ستيفنس كلارك كلما نجح في فهم آية، كلما نجح في تفسير سورة، كلما نجح في فض مغاليق معاني كانت مستغلقة عليه، ازداد وجهه وضاءة ونورا وألقا ونصوعا. وكل من يتعامل مع القرآن بنية أن يفقهه وأن يتدبره وأن يفهمه، فإن أضواء القرآن المشرقة الناصعة تنطبع على صفحة وجهه، فتحس أن في وجهه ألقا غامضا غريبا. وهذا الأمر ليس وقفا ولا مقصورا على ستيفنس كلارك، كل من اختار أن يتعامل مع القرآن بنية صادقة تفقه ما في آياته وما في سوره وأحزابه وتشريعاته ينطرح وينطبع على وجهه مثل هذا النور. قال سيدنا مجاهد: كان ابن عباس رضي الله عنه إذا فسر لنا آية من القرآن رأينا على وجهه النور. كان إذا فسر لنا آية من القرآن رأينا على وجهه النور. وهكذا الشأن في كل من يقترب من آيات القرآن. إن ستيفنس كلارك قرر أن يسافر كادحا إلى ربه، قرر أن يبارح حياة الدعاء، وقرر أن يناهض الدور المسموم الذي تلعبه المؤسسات التنصيرية في أمريكا، ومن بينها معهد زويمر. ومعنا اليوم إن شاء الله تعالى ملف كامل حول هذا المعهد بنشاطه المشبوه والذي يستهدف المسلمين أولا وآخرا. وتعجب إذ تعرف أن أمثال هذه المعاهد يغدق عليها من المال إغداقا، وتحظى بتمويل مالي لا حدود له. ومع كل هذا الجهد المكثف لإثناء المسلمين عن عقائدهم وخلعهم من ولاءات القرآن والسنة، فإن السحر ينقلب على الساحر. وأمثال ستيفنس كلارك الذين يخترقون هذا الجدار أو هذه الحصون الحصينة ويتلمسون هدايات القرآن أمثاله كثيرون، خصوصا بعد أحداث 11 من سبتمبر. ستيفنس كلارك لفت نظر المسلمين في نصيحة مخلصة إلى أن جهودهم في ترجمة عقائدهم وكتبهم جهود قاصرة. ولو كان لدى المسلمين أجهزة قوية في ترجمة معاني القرآن، ولا نقول ترجمة القرآن لأن القرآن بلفظه ودلالاته ومعانيه لا يترجم، لكن الذي يترجم معاني القرآن. لذلك قال العلماء إن تراجم القرآن تراجم تفسيرية وليست تراجم لفظية، ما تستطيع أن توجد للمقابل القرآني مقابلا عربيا، لكن تستطيع أن تترجم معاني القرآن. فما ظهر في مكتبات أوروبا وأمريكا ترجمات لمعاني القرآن. وقصة أوروبا مع ترجمات القرآن قصة طويلة من أيام ترجمة إدوارد كاريوري سنة 690 ميلادية، وهي ترجمة يحتفظ بها متحف لندن حتى هذه اللحظة، وتقع في نحو 50,000 مجلد. توالت ترجمات معاني القرآن إلى اللغات الأوروبية، لكن كانت هذه الترجمات التي ينهض بها الأوروبيون لا تخلو من السم، من دس السم، ومن لي ذراع الآيات ولي ذراع الدلالات والمعاني لتنفير الرأي العام الأوروبي من كتاب المسلمين من القرآن. لكن أمثال ستيفنس كلارك ممن نجحوا في أن يخترقوا هذه الحصون الحصينة أكبر مثال ودليل أن أمامنا جهدا كبيرا لنعرض منجزنا وعقائدنا للقوم. إن ستيفنس كلارك لاحظ أول ما لاحظ أن الاتهام الذي يأخذ بخناق المسلمين ويروج له اللوب الصهيوني كثيرا في أمريكا وأوروبا، وهو اتهام المسلمين دائما بالاعتداء والبحث عن الولوغ في الدماء والبحث عن تمزيق المجتمعات الإنسانية بالقتل والطعن والتصفية الجسدية، لاحظ أن هذه الاتهامات كلها لا تثبت أمام البحث الجاد. وحينما حل ستيفنس كلارك ضيفا على جامعة الأزهر وجلس إلى الشيخ الكبير الراحل الدكتور عبد الحليم محمود، انفتحت أمامه طاقات من النور وهالات من الضوء، فبدأ يقرأ بنفسه، وأصبح ستيفنس كلارك ابن مدينة نيويورك أصبح داعية إسلاميا من طراز رفيع، يحارب القوم بأسلحتهم ويبز أقرانه ويتفوق عليهم وينقل لهم الفكر الإسلامي ويصحح الصورة في الأذهان ويقلب السحر على الساحر كما نقول. ستيفنس كلارك لاحظ أن اتهام المسلمين بسبق الاعتداء اتهام لا يخلو من الحيف والظلم، ولا يخلو أيضا من النيات المدخولة التي تستهدف تسريب معلومات مغلوطة وتستهدف لي ذراع الحقائق. إن معنا غلاف كتاب لفضيلة الشيخ الراحل الشيخ محمد أبو زهرة، وليت إخواننا في الكنترول يكونون معنا بغلاف هذا الكتاب، وعنوانه نظرية الحرب في الإسلام. هذه بالضبط هي القضية التي درسها ستيفنس كلارك. هو يقول للأوروبيين: أنتم تقولون لنا إن المسلمين باحثون دائما عن الاعتداء، باحثون دائما عن التصفية الجسدية، باحثون دائما عن الولوغ في الدماء. أمامنا قرآن وأمامنا سنة وأمامنا تاريخ، تعالوا نقرأ القرآن والسنة ونطالع صفحات التاريخ. أولا، في فقه المسلمين خصوصا فقه المسلمين حول الجهاد والحرب، جهاد المسلمين لا يتعين إلا لدفع اعتداء. وهذا المعنى بالضبط هو الذي وضحه فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه نظرية الحرب في الإسلام، لما قال: في فقه المسلمين وتشريعهم مناط القتال هو الاعتداء، فنحن لا نجيش الجنود ولا نمتشق السيوف ولا نحرك آلة السلاح والحرب إلا لدفع اعتداء. لسنا سباقين باعتداء، لكن من حقنا أن ندفع عن أنفسنا وعن ثغورنا وعن أعراضنا غائلة أي اعتداء. ولذلك قال ستيفنس كلارك: إن حقيقة ما كنت أتلقى من محاضرات لاهوتية كان هو الحمق بعينه، فما معنى أن يقال لي تصفى على الخد الأيمن فتدير الخد الأيسر، ثم في الوقت ذاته الذي تبث فيه هذه الدعايات تتحرك آلة السلاح وتتحرك جيوش الاستعمار لاستنزاف خيرات الشعوب المهيضة الضعيفة، فكأنهم يقولون كلاما مغلوطا لا يثبت على العقل ولا يثبت على التقصي والنظر، وهم في الآن ذاته لا يمتثلون لما يقولون، وليسوا ترجمة حية ولا أنموذجا هاديا لما يقولون به أو يدعون إليه. إن ستيفنس كلارك لاحظ للوهلة الأولى أن فقه المسلمين حول قضية الجهاد والحرب، وهو الفقه الذي تبلور على وجه التحديد في القرن الثاني الهجري، هذا الفقه يؤكد أن مناط القتال الاعتداء، فلا يجيش المسلمون جيوشهم وحربهم وآلة سلاحهم ودفاعهم إلا دفعا لاعتداء. ولذلك لاحظ ستيفنس كلارك ضمن مراجعته لقضية الجهاد والحرب وفقه الجهاد في الإسلام أن عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه حينما عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه عن قيادة الجيش كان في حيثيات قراره أن طريقة خالد بن الوليد في الحرب تخلف كثيرا من القتلى، وهو ما لخصه سيدنا عمر حينما قال إن في سيف خالد لرهقا، إن في سيف خالد لرهقا، والمعنى أنه يؤثر أن يقود جيش المسلمين قائد آخر يقلص من مساحة الضحايا، يقلص من رقعة الضحايا أو القتلى. إن رحمة المسلمين تتألق ناصعة حتى وهم يحاربون خصومهم. ولذلك هذه الأمثلة والنماذج والقراءات التاريخية العميقة طلعها ستيفنس كلارك بعقله وقلبه معا، لأن هذه الشبهة هي أقوى شبهة كان يؤخذ بها المسلمون، وكان يؤخذ بها التاريخ الإسلامي، ويؤخذ بها تاريخ المسلمين في مجمله. كان لابد أن يتحرك ستيفنس كلارك لدفع هذه الشبهة دفعا ينهض على العلم ويقوم على قراء وسياقات وسند سليم. إن ستيفنس كلارك لاحظ أن في تاريخ المسلمين مساحات من النبل والفروسية لم تكن لدى أعدائهم وخصومهم. إن صلاح الدين الأيوبي حينما أسر جيوش الفرنجة، وهذه الرواية بالمناسبة ساقها أيضا الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه نظرية الحرب في الإسلام، صلاح الدين الأيوبي حينما أسر جيوش الفرنجة لاحظ أنهم جائعون ولا يملكون سلاحا، فقال عبارته الشهيرة: لا أقاتلهم إلا في الميدان محاربين، لكن لا أقتلهم في الأسر جائعين. افتكروا العبارات دي وترجموها إلى الإنجليزية وترجموها إلى الفرنسية وترجموها إلى الألمانية وترجموها إلى كل لغات العالم الحية وغير الحية، حتى يعرف كل إنسان حجم المساحة التي يتحرك فيها. صلاح الدين الأيوبي يفك أسرى المقاتلين الفرنجة وهو يقول هذه العبارة: لا أقاتلهم إلا في الميدان محاربين، لكن لا أقتلهم في الأسر جائعين. وحتى تتضح قوة المفارقة بين الصورتين وتتألق أخلاق المسلمين وتنحط أخلاق خصومهم، فإن ريكارد حينما ظفر بالأسرى المسلمين قتلهم من فوره 3000 أسير مسلم. تأملوا الصورتين: صلاح الدين الأيوبي القائد المسلم أو الناصر يوسف الأيوبي كما تسميه كتب التراث، يفك أسر المقاتلين الفرنجة لأنهم جائعون لا سلاح معهم، فيتجمعون مرة أخرى خلف التلال والحصون ويتهيئون لحربه ثانية. لكن الجملة التي قالها صلاح الدين الأيوبي تلبث على الدهر وتنطق بحقيقة الفقه الجهادي للمسلمين: لا أقاتلهم إلا في الميدان محاربين، ولكن لا أقتلهم في الأسر جائعين. نستطيع أن نترجم هذه الجملة العظيمة إلى كل لغات العالم الحية وغير الحية. ولذلك قلنا بيننا وبينكم التاريخ، تاريخنا وتاريخكم، ونحن آلينا على أنفسنا في حلقات لماذا أسلموا أن نراجع صفحات التاريخ وأن نعيد قراءته. إن جوستاف لوبون المفكر الفرنسي حينما صافح أو طالع بعيني رأسه موقف صلاح الدين الأيوبي وموقف ريكارد قال: هذا بالضبط هو الفارق بين إنسان مدني متحضر يتحرك بمنطق عاطفة مهذبة راقية، وبين إنسان متوحش تحركه نزواته. والمتحضر هنا صلاح الدين، والمتوحش الضاري الذي تحركه نزواته هو ريكارد. ستيفنس كلارك قرأ إذن هذا الفقه الجهادي فلم ير فيه شيئا يعيب المسلمين. لقد رأى أن أبا بكر الصديق وهو يسوق المقاتلين لفتح الثغور والحصون ينصحهم نصحات تستحق أن تترجم إلى كل اللغات: لا تقتلن صبيا ولا تقتلن صغيرا ولا امرأة، لا تقلعن شجرا ولا تخربن عامرا، لا تقلعن شجرا ولا تخربن عامرا. إن ستيفنس كلارك قام برحلة طويلة ليستوثق من هذه القضية، وخرج من رحلته بأن ما نسب إلى المسلمين بشأن التصفية الجسدية والسعي إلى القتل والولوغ في الدماء من نتاج خيالات وأوهام مريضة، ومن نتاج آلة الدعاية الصهيونية وما تصنعه مؤسسات التبشير التي تصر أن تقيم مساحة كبيرة بين الرأي العام الأوروبي وبين الفهم السليم الصحيح. من الأشياء التي عجلت بقرار الهداية لدى ستيفنس كلارك نظره إلى حقيقة الأخوة، فلدى المسلمين شيء اسمه الأخوة، وهذه الأخوة كما بينا في الحلقة الماضية، ونزيد الأمر جلاء ووضوحا لأن ستيفنس كلارك طرح مفهوم الأخوة وذكر ذلك في مذكراته. مفهوم الأخوة لدى المسلمين يقيم بينهم رابطا من أخوة العقيدة، حتى ولم لو لم تسعفهم أخوة النسب أو العشيرة أو الدم. فليس لدى المسلمين ولاءات وطنية شوفينية، تزمت وطني شوفيني، لكن لدى المسلمين ولاءات حقيقية لعقيدة تجمعهم وقبلة يصلون إليها. ولذلك فإن ستيفنس كلارك قام بقراءة عميقة مهذبة حصيفة مستبحرة ملاحظة لمفهوم الأخوة لدى المسلمين. لما نزل المسلمون ضيوفا في المدينة المنورة في حدث الهجرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجميع من معه في رحاب المدينة: تآخوا في الله أخوين أخوين، تآخوا في الله أخوين أخوين. كانت هذه الأخوة خيطا رابطا ضاما يصل جماعة المسلمين ويشد لحمتهم بنيانا واحدا ليس مجدوخا ولا مصدوعا ولا مشقوقا. ولا يستقيم هذا البنيان واحدا صلبا متماسكا إلا بنفاذ مفهوم الأخوة على ما بينا. ولذلك الأخوة لدى المسلمين ومن خلال نصوصهم، والكلام لا يزال ستيفنس كلارك، قائمة على أمارات وعلامات وأدلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني: لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما. فأنت لو شفت واحد مظلوم بيتعرض للاعتداء والضرب تاخدش بعضك وتمشي وتهرب. لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه. بتقول إحنا إخوة، ما حيثيات هذه الأخوة؟ إذن لابد أن تتحرك لدفع هذا الاعتداء. الواقع أن ستيفنس كلارك هنا كما يلاحظ للوهلة الأولى لاحظ أن هناك حملات تشن بين الآن والآخر ضد الجامعات الإسلامية، حملات تشن ضد الأزهر، وحملات تشن ضد جامعة الزيتونة، حملات تشن ضد الجامعات الإسلامية الكبيرة. وما لاحظه ستيفنس كلارك منذ عقود بعيدة أو سنوات بعيدة ما يزال ماثلا حتى هذه اللحظة. معنا صورة، وأرجو ألا تكون هناك صعوبات في الكنترول، صورة للعلامة التونسي فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر. وقد كان هذا الشيخ العلامة الرباني المفضال، وهذه بالضبط هي صورته، كان عميدا للكلية الزيتونية في تونس 4 سنوات ونصفا. وهذا الشيخ شأنه شأن كثيرين من علماء تونس الذين أتيح لستيفنس كلارك أن يلتقي بهم وأن يتلقى على أيديهم علما صحيحا، ثم يكمل ويتمم طريقه مع العلم بسفره لمصر. الكلية الزيتونية أو جامعة الزيتونة في تونس عمرها الآن 13 قرن، وهي لا تتوقف عن بث العلوم الصحيحة وبث الفقه الصحيح. وصحيح أن الفقه هو في حقيقته الفقه المالكي الذي كان منتشرا في هذه البقاع، لكن نحسب أن الذين تربوا في رحاب جامعة الزيتونة نجحوا في أن يكونوا حراسا وأسودا تدافع عن عرين السنة وتدفع عن هذه السنة الشبه وتدفع عنها البدع وتدفع عنها كيد الكائدين وحقد الحاقدين. حينما اختار ستيفنس كلارك أن يسافر إلى جامع الزيتونة وأن يعلن إسلامه وينطق بالشهادتين بين يدي العلامة الفاضل ابن عاشور، كان يعرف أين يتوجه. لكن لاحظنا كما نقول أن هناك حملات تظهر بين الحين والحين ضد الجامعات الإسلامية، حملات ضد الجامعة الزيتونية، جامعة الزيتونة بكلياتها العظيمة العريقة، كما تظهر حملات أيضا ضد جامعة الأزهر، ولا تكاد هذه الحملات تتوقف. طيب فكروا معي، ماذا لو أن ستيفنس كلارك لم يهتدي إلى علماء متحققين بالعلم الشرعي في رحاب تونس الخضراء؟ ماذا لو أن ستيفنس كلارك لم تقيد له الأقدار أن يلتقي بالعلامة الراحل الدكتور عبد الحليم محمود وغيره من علماء الأزهر؟ كيف كان سيهتدي؟ كيف كان سيفك شفرة اللغة العربية والعلوم الإسلامية؟ إن الحملات التي تشن ضد الجامعات الإسلامية وخصوصا جامعة الأزهر حملات مغرضة مشبوهة، والذين يوجهون هذه الحملات ويكثفون هذه الأيام نرد عليهم الآن. للأسف الشديد ومنذ يومين أو نحو ذلك خرج الدكتور جمال البنا في فضائية من الفضائيات وشن هجوما بشعا على الأزهر، وقد استغربت كما استغرب غيري سعار هذه الحملة ولما تورط فيه من ألفاظ عجيبة حال تعامله مع الأزهر، ولم تصدق أذني حقيقة ما أسمعه. لقد قال بنص عبارته إن الإمام محمد عبده لم له أن يجدد إلا بعد أن خلص أذنيه، ده نص العبارة اللي استخدمها، إلا بعد أن خلص أذنيه وخلص عقله وقلبه من وساخات الأزهر. قال هذا الكلام على شاشة فضائية ورآه عشرات الألوف من البشر. لا يمكن أن تكون جامعة الأزهر هي الحائط الواطئ، ولا نسمح أن تتعرض جامعة الأزهر العريقة بتاريخها وتراثها وجهودها الدعوية، لا نسمح أن تتعرض لهذه الأمور. لم يكن موفقا إطلاقا أن تستخدم هذه الألفاظ حال التعامل مع جامعة الأزهر، ونحن نقول للدكتور جمال البنا ناصحين كما علمنا القرآن، ملتزمين أدب الحوار كما علمنا القرآن، لا نتورط في مثل هذه المصطلحات ولا في مثل هذه الألفاظ. هل تعتقد حقا أن الأزهر على مدار تاريخه وحتى هذه اللحظة كان يفرخ ما أسميته أنت بالوساخات؟ وهل تعتقد حقا أن الإمام محمد عبده لم يقيد له أن يجدد وأن يكتب وأن يبدع وأن يبتكر إلا بعد أن خلص أذنيه وعقله وقلبه من وساخات الأزهر؟ ماذا تعرف أنت إذن عن تاريخ الأزهر؟ إننا نعرض الآن في هذه الحلقة صورة لمهتد يقطع آلاف الأميال ويزرع عشرات الألوف من الكيلومترات ويقطع عشرات الصحراوات والمفاوز والبحار والوديان حتى يصل إلى هذا الأزهر الذي لا يعجبك. ولولا أن الأزهر فتح أبوابه لستيفن سكلارك وأمده بالعلماء وأمده بالكتب وأمده بالفهم الصحيح السليم بعيدا عن نزعات الغلو أو نزعات التفريط، كيف كان سيضاء الطريق المعتم أمام ستيفن سكلارك؟ نقول للدكتور جمال البنا ولغيره داخل مصر وخارجها، الأزهر على مدار تاريخه، وشهادتي لا أحسب هنا أنها مجرحة، لكنني استأت استياء شديدا وامتعضت امتعاضا لا حدود له، كما استاء غيري ممن سمعوا هذا اللقاء وقد رأوا شتائم وسخائم تكال إلى الأزهر بلا لجام ولا خطاب ولا ضابط من علم شرعي صحيح ولا حتى من قراءة للتاريخ. هل يعرف الدكتور جمال البنا أن ثورة 19 قادها شيوخ الأزهر، الشيخ مصطفى القاياتي والشيخ محمود أبو العيون وغيره وغيره؟ سنعود إلى هذه النقطة بعد حين وبعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام والثورة يا تذكر دكتور.
أهلا وسهلا، تفضل.
معلش أطول عليك شوية.
تفضل.
انطلاقا من انقلاب السحر على الساحر.
نعم.
في دولة عربية كان سنة تقريبا 95 أو 96 التفت جماعات التبشير حول رجل مسلم عشان يعلن ويستنصر.
نعم.
وللأسف إعلامنا بيشهر بالحاجات دي قوي عشان يزود مبيعاته.
نعم.
فنشر الحاجات دي كلها واستنصر. وكان في وقتها بطرس غالي أمين هيئة من الهيئات الصهيونية الـ 12، فجاءت الدولة العربية بسرعة وفي خلال 24 ساعة كان الراجل ده مسافر لأمريكا، وسبحان الله في أقل من شهر واحد كان تزوج بمبشرة وأعلنوا الاثنين إسلامهم ورجعوا الدولة العربية تاني.
نعم نعم.
ففعلا بينقلب السحر على الساحر بإذن الله تعالى.
نعم.
هسأل حضرتك سؤال بسيط.
تفضل.
بالنسبة بعيد عن الموضوع شوية، بالنسبة للكوارث اللي بيقال عليها كوارث طبيعية، هل هي كوارث طبيعية ولا ربانية؟
حاضر حاضر.
شكرا
شكرا، جزاك الله خيرا. طيب، يعني قبل ما نقول يعني كوارث طبيعية أو ربانية، إحنا لا نصف الكارثة ولا ننسب لا ننسبها أو نستخدم الأسلوب الوصفي، يكفي أن نقول فاجعة أو كارثة وأن نكون وقافين عند أمثال هذه المصطلحات. لكن مسألة انقلاب السحر على الساحر مسألة في واقع الحال سنعود لها الآن، لأنه الذين يتابعون الشأن الإسلامي داخل البلاد وخارجها لا يكادون يعرفون حجم التحديات التي تواجه التعريف بالإسلام في بلد كأمريكا، وبالتحديد في ولاية واحدة كلوس أنجلوس. إن معنا في حلقة اليوم معنا ملف كامل حول معهد من معاهد التنصير في الولايات المتحدة الأمريكية اسمه معهد زويمر، ويمكن معنا بعض الصور، وأرجو من إخواننا في الكنترول أن يكونوا معنا بهذه الصور. معنا صورة لبعض البطاقات والمطبوعات التي يصدرها هذا المعهد، وهو معهد ضخم وينفق عليه عشرات الملايين من الدولارات. وزويمر هذا الذي يتسمى المعهد باسمه هو أحد المبشرين الذين ركزوا جهودهم في التبشير على منطقة شمال ووسط إفريقيا. هذا المعهد وما ترونه الآن على الشاشة مما تنفرد به قناة الرحمة مطبوعة من مطبوعات معهد زويمر، وأمامكم هذه المطبوعات كما هي، إحنا لا ندلس ولا نسوق كلاما على عواهنه، دائما كلامنا مشفوع بالوثائق والمستندات. ما ترونه الآن مطبوعة من مطبوعات هذا المعهد، وقد قام هذا المعهد بإعداد برنامج بعنوان المسلمون يتجهون نحو المسيح، وهذا المعهد يقوم بجهود كبيرة جدا لإثناء المسلمين عن عقائدهم، ومركز الرئيس كما نقول الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة كلوس أنجلوس، في حوالي 3500 كنيسة، في حوالي 370 جامعة رسمية، وهذا المعهد يلعب دورا خطيرا في عمليات التنصير، وكان معنا صورة لشهروك أفي شهر، ولا أدري هل إخواننا في الكنترول نجحوا في التقاط هذه الصورة معنا أم لا، لكن شهروك أفي شهر ده أحد الإيرانيين الذين نجح المعهد في تنصيرهم، وربما كانت معنا الصورة منذ لحظات، لكن في دي برضو بعض المطبوعات، وما ترونه الآن على الشاشة دي صورة من بطاقة الالتحاق بهذا المعهد، وهو يقوم بالمناسبة بإعداد كورسات مكثفة جدا، ولو بعض المطبوعات تتخذ شكل أسئلة وإجابات، يعني من مطبوعاته المشهورة كتاب بعنوان إسلام أند كريستيانيتي أو الإسلام والمسيحية، عبارة عن أسئلة وإجابات، كلام عن الجهاد، كلام عن التعدد الزوجي، كلام عن قضية زيد بن حارثة، أشياء كثيرة يتعمدون إثارتها ليخترقوا الصف من خلال هذه القضايا. لكن نقول إنه معهد زويمر، طب قبل أن نتطرق مرة أخرى إلى هذه المسألة معنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
دكتور حسام.
أيوة تفضل.
جزاكم الله خيرا.
وإياك إن شاء الله.
يعطيك العافية على ما تقوم به من جهد.
جزاكم الله خيرا، تفضل.
أنا أقول
نعم
أن الذين يتهجمون على الجامع الأزهر لا يعرفون قدر الجامع الأزهر.
نعم.
وإنما يتهجمون من جهل، ويكفي ما خرج هذا الجامع من علماء على مر التاريخ.
نعم.
نرجو الله العلي العظيم أن يعيد هؤلاء الناس إلى رشدهم.
آمين يا رب.
وإن كانوا يريدون الشهرة فالشهرة لا تكون بالتطاول على المعالم التي لا يمكن أن تهتز لأمثال هؤلاء الناس.
نعم.
وفقكم الله في هذه القناة.
جزاكم الله.
جزاكم الله خيرا.
وإياك إن شاء الله.
استددكم على طريق الحق.
آمين.
والخير.
آمين.
وبارك الله لكم فيما تقومون به، وجعله الله حجة لكم لا عليكم.
آمين يا رب.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عود على بدء، ومعنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله دكتور حسين.
أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك؟
أهلا وسهلا.
ربنا يجزيك خير ويبارك في حضرتك.
وإياك إن شاء الله.
ربنا يكرمك. والله يا دكتور بعد إذنك أنا كان عندي طلبين.
نعم.
مع احترام لحضرتك، الطلب الأولاني بس أرجو اللي هو كتاب لماذا أسلموا من الموساد إلى الإسلام.
حاضر.
مع احترام لحضرتك بس عايزين نعرف دار النشر عشان أنا مش لاقيه، والمؤلف اسمه إيه.
حاضر.
لو سمحت.
حاضر.
الطلب الثاني رجاء بعد اذن حضرتك.
فضل.
بالنسبه للدكتور جمال البنا، مع احترامي لحضرتك يا ريت ما نذكرش اسمه في القناه دي، لان دوت بيرفع منه واحنا مش عايزين نرفع منه عشان احنا عارفين هذا الرجل يعني.
حاضر.
واحنا لا يدور الصحاب نبح الكلاب، واحنا دلوقتي في قناه مباركه بفضل الله، احنا دلوقتي في الصحاب، فاحنا مش عايزين الناس دي يعني نذكر اساميها في البرامج بتاعتنا عشان ما نعليش من قدرها ونعمل لها قدر هم ما يستاهلوش يعني.
تفضل.
ربنا يجزيك خير يا رب.
جزاك الله خير.
ربنا يحفظك.
طبعا احنا نريد ان نقول شيئا مهم جدا، ما يسمى بالدوكيومنتيشن او التوثيق. حينما نقول معلومة نعزوها الى صاحبها وننسبها بالوثائق والمستندات والأدلة، ولا بد ان يفهم من يمارسون الهجوم ضد الجامعات والمؤسسات الإسلامية العريقة التي تقف على ثغور وتقف على حدود وتدافع عن ميراث هذه الأمة، يعرفون أن لدينا من الوثائق والمستندات ما نرد به. وبعد هذه اللحظة لا أظننا سنمرر أمثال هذه الأمور. فجامع الأزهر يظل له عظمته ويظل له دوره، وزي ما قلنا الثورة العرابية قامت في رحاب جامع الأزهر، ووالد عرابي نفسه كان أحد علماء الأزهر وظل 20 سنة يتعلم في الأزهر، مصطفى القاياتي، محمود أبو العيون، علي الزنكلوتي، هذه أسماء كلها قادت ثورة 19 في رحاب الأزهر. أريد أن أقول بالفعل ينقلب السحر على الساحر، وبالفعل يثبت لنا ستيفن كلارك من خلال هذه الرحلة الممتدة أن للأزهر دورا وأن للجامعات الإسلامية دورا، وأن الإسلام كما لاحظ ستيفن كلارك يمارس أو يستخدم خطاب العقل، ولذلك صحيح أن المستشرق الفرنسي ماكسيم رودنسون لخص هذه المسألة حينما قال: تبدو العقلانية القرآنية في صلابة الصخر، تبدو العقلانية القرآنية في صلابة الصخر. الإسلام حينما يسوق قضية عقلية يسوقها في تسلسل هرمي متقن، لا سبيل لدحضه ولا سبيل لأن ينتقض من أساسه. قضية العقل لاحظها أيضا ستيفنس كلارك، وقال إن قضية الإيمان تساق في الإسلام مضفرة مع العقل، ليست معزولة عن العقل، ولست مضطرا أن أنحي عقلي جانبا حتى أتأتى لفهم القضية الإيمانية. أود أن أقول إن ستيفنس كلارك أخيرا لاحظ أن حوار الإسلام يقوم على إنصاف المخالف والعدل مع الموافق، إنصاف المخالف والعدل مع الموافق، بمعنى أنه يستطيع أن يدير حوارا منضبطا عادلا، يستطيع أن يدير حوارا ينتج معرفة صحيحة. واقعة توقف أمامها ستيفنس كلارك وربما نذيل بها حلقة الليلة. عبيد الله العنبري كان قاضيا للبصرة وأصدر حكما في قضية من الأقضية، لكن الإمام العلامة المحدث عبد الرحمن بن مهدي لاحظ أن هذا الحكم أو الحكم القضائي الصادر مشوب ببعض الأخطاء البسيطة، فذهب إليه عبد الرحمن بن مهدي وأوضح له القضية على سوياتها، وأوضح له أن هذا الحكم خالف صحيح الشرع. طيب ماذا صنع عبيد الله العنبري بعد هذا الحوار الحضاري وبعد أن صحح له العلامة المحدث عبد الرحمن بن مهدي حقيقة الأمر؟ قال عبارته الشهيرة: إذا أرجع، ببساطة شديدة مش هتشبث بالباطل، إذا أرجع وأنا صاغر. خدوا بالكم الكلام، إذا أرجع وأنا صاغر لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. شفتوا العبارة دي؟ وسنذيل بها حلقة الليلة إن شاء الله، لأن أكون ذيلا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. إذا شاء الله عز وجل لستيفنس كلارك أو مصطفى يوسف أن يصبح جنديا من جنود الدعوة الإسلامية. حديثنا مع هذه الرحلة الرائقة الرقراقة ومع قافلة الهداة والمهديين حديث موصول لا يمل، حديث موصول لا ينقطع، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا من هذه الهدايات وأن ينير بصائرنا وقلوبنا بهذا الذي مس شغاف هذه القلوب المهتدية، إنه جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولي ذلك ومولاه. أحبكم في الله، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.